الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. عليكم السلام. اللهم صل على محمد وآله محمد. قال المصنف رحمه الله: ثم انقدح بذلك حال توارد دليلي العارضين. الكلام في المطلب الرابع والأخير في هذا الفصل، وهو في بيان النسبة والعلاقة بين أدلة لا ضرر وبين أدلة الأحكام الثانوية الأخرى، والكلام في نقاط كالعادة. النقطة الأولى أن أدلة الأحكام الثانوية غير لا ضرر على نحوين. النحو الأول: ما كان بلسان لا ضرر، بنفس لسان وصيغة لا ضرر، أي نفي الحكم بلسان نفي الموضوع كما عبر المصنف، من قبيل لا حرج ولا عسر ونحوها. بسم الله. هذا النحو الأول من الأحكام الثانوية. النحو الثاني: ما كان لسانها بلسان الأحكام الأولية، أي المثبت للأحكام بثبوت عنوان ثانوي من قبيل أدلة حرمة الغصب وأدلة وجوب الإيفاء بالنذر والعهد واليمين ونحوها، مما يكون العنوان الثانوي سببا ظاهريا وإثباتيا لحكم ثانوي. فهي كما في الأحكام الأولية بعض العناوين تقتضي المنع من الفعل كشرب الخمرية في العناوين الأولية، أو يكون العنوان يقتضي إيجاب الفعل، فبنفس هذا النمط تكون الأحكام الثانوية من النحو الثاني. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية: أما الكلام في النحو الثاني من ألسنة الأحكام الثانوية، والكلام فيها عند نسبتها إلى أدلة لا ضرر، هو الكلام المتقدم في المطلب الثالث، في المطلب السابق، أي أن دليل لا ضرر ظاهر في فعلية رفع الحكم، وأدلة الأحكام الثانوية بهذا النحو بنحو الاقتضاء، كما لو نذر شخص أن يصوم يوم عرفة مثلا، فأدلة إيجاب الوفاء بالنذر توجب عليه الصيام يوم عرفة إيفاء بنذره إن لم يعرض المانع،
فهي لا تثبت الحكم الفعلي النهائي، وإنما تثبت حكما أو أحكاما اقتضائية، بمعنى تقبل الرفع والتوقف عن الفعلية إن وجد مانع. وأما أدلة لا ضرر فتثبت الحكم الرفع بنحو الفعلية، فهذا الشخص لو عرضه الضرر من صوم يوم عرفة فالتقديم لأدلة لا ضرر. بنفس الكلام المتقدم في المطلب الثالث، حذو شنو؟ القدة بالقدة، أو شنو؟ النحل بالنار. أي نفس الكلام، الخلاف والتفاصيل الآخرية. النقطة الثالثة، وأما بلحاظ أدلة الأحكام الثانوية التي من النحو الأول الذي يكون لسانها بنفس لسان لا ضرر، كما لو اجتمع على مكلف في فعل ما من أفعاله الضرر، اجتمع عليه الضرر والحرج بأن يكون الفعل فيه أحدهما والترك فيه أحدهما، يعني دار الأمر بين الفعل والترك، وفي الفعل ضرر مثلا وفي الترك حرج. مثلا لو اضطر شخص لإجراء عملية لرفع ألم حرجي أو لرفع حالة حرجية، فشخص له الطبيب لزوم إجراء العملية ولو لم يفعل العملية وقع في الحرج، ولكن فعل العملية كما هو الغالب والمتعارف بأجور قد تكون باهظة مجحفة، فطلب عليه الطبيب مالا مجحفا بحيث يوجب الضرر بحاله، فدار أمره بين أن يجري العملية فيرفع الحرج ولكنه يقع في الضرر، وبين ترك العملية لا يجريها فيدفع الضرر ولكنه يقع في الحرج. واضح المثال إن شاء الله؟ وهذا هو مثال عرفي موجود. فمقتضى ظاهر كلام المصنف يقول مقتضى أدلة لا ضرار لزوم ترك العملية، ترك إجراء العملية أدلة لا ضرر، لأنه هو شنو؟ إذا أجرى العملية راح يقع بالضرر، فأدلة لا ضرر ماذا توجب عليه؟ ماذا؟ تثبت له ترك الضرر عن طريق ترك ما يوجبه وهو فعل العملية، إجراء العملية. واضح. وأدلة نفي الحرج توجب عليه إجراء العملية لرفع الحرج، فوقع التعارض بين أدلة نفي الضرر، وبين أدلة نفي الحرج، وكلاهما من أدلة الأحكام الثانوية، فما هو الحل والمخرج في المقام؟ يقول المصنف أن الخطوة الأولى في المقام هي لابدية ملاحظة كلا الدليلين واستظهار أن الملاك باق حال معارضته بالآخر أو لا، فأدلة لا ضرر وهو وملاكها دفع الضرر عن المكلف، هل الضرر يبقى ثابتا إذا أعملنا وقدمنا أدلة لا حرج؟ يعني لو أجرى العملية ورفع الحرج، هل تبقى أدلة لا ضرر تطالبه وتوجب عليه رفع الضرر، أو أنها تقف حين العمل بأدلة لا حرج؟ المطلب مو صعب تطبيقي، بس بتمرين على المطالب الأصولية. لطافته من جد تطبيقه للمطالب الأصولية. وهكذا من الطرف الآخر، أن المكلف لو أجرى العملية ودفع ورفع الضرر، هل تبقى أدلته لا حرج تطالبه؟ يبقى الخطاب موجها إليه أو لا؟ فلا بد من استنطاق الدليلين من هذه الجهة ومن هذه الحيثية. ستقول شنو هذا؟ ليش عود هيك؟ إذ لو استظهرنا بقاء الملاكين حين العمل بكل منهما كان المقام من التزاحم لا من التعارض. واضح شلون بعد؟ لأن الملاك التزاحم بكل واحد منهما، وما ما يصير عمل بكل واحد منهما. لو استظهرنا أن العمل بأي واحد منهما يلزمه بقاء ملاك كلا الدليلين، فهذا يعني أن المقام من التزاحم، لأنه في باب التزاحم شنو؟ الملاك باقي في كل من المتزاحمين، وحينئذ إذا كان من باب التزاحم فيصار إلى تقديم الأهم كما هو شأنه باب التزاحم. وإن استظهرنا أن العمل بأحدهما يستلزم عدم بقاء ملاك الآخر، إلا أننا لم نشخص ولم نرجح أي واحد منهما هو الذي إذا عمل به أوقف الآخر، وبعبارة أخرى إذا استظهرنا أن مقتضى التنافي بين تنافي، ما ندري بيه ستزاحم ولا تعارض، أما لو استظهرنا أن التنافي الواقع بينهما يستلزم رفع و تجمد أو عدمه، يلزم عدم الملاك في أحدهما مع الملاك في الآخر. أحدهما بس ما ندري منه، كان المقام من التعارض، فيصار إلى البحث عن المرجح ومع عدمه على الخلاف، إما التساقط وإما التخير. واضح الضابط ومدخل العلاج شلون؟ يقول المصنف من خلال متابعة الأدلة والنصوص ونفس الشارع وإلى آخره، يظهر أن المقام من التزاحم. إذ بالوجدان نجد ونحرز بقاء الملاكين عند العمل بأحدهما. واضح إن شاء الله؟ هذه النقطة الثالثة. النقطة الرابعة نطبق هذا المقدار ثم نجي. قال: ثم انقدح بذلك حال توارد دليلي العارضين. العارضين يعني شنو؟ عروض عنوانين ثانويين، مو العناوين الأولية. عنوان أول ما نعبر عنه عارض، بعد هو العنوان الأولي للفعل. أما العنوان الثانوي فعارض على اعتبار أنه قد يعرض وقد يزول. ثم انقدح بذلك، يعني بأن الكلام في المطلب السابق وملاحظة النسبة بين أدلة لا ضرر وأدلة الأحكام الأولية، وأنه المعتبر هو منه خصوص النحو الثالث، لا ما كان الضرر ذات الموضوع ولا ما كان لازم الموضوع، وإنما ما كان الضرر عنوانا مفارقا، فالكلام في المقام يجري في لحاظ كل منهما، يعني كل من العنوانين لابد أن يكون شنو؟ عنوانا مفارقا، عنوان الثانوي الأول والعنوان الثانوي الثاني كل منهما مفارقا، لا يكون ذاتيا ولا لازم. واضح إن شاء الله. والحلول أيضا ما تقدمه. ثم انقدح بذلك حال توارد دليلي العارضين كدليل نفي العسر ودليل نفي الضرر مثلا، وإلا ممكن نطبق في غير هذا، فيعامل معهما معاملة المتعارضين. يعني شنو تعارض؟ لو لم يكن من باب التزاحم، تزاحم المقتضيين. أي بعد واضح، نقول راح نجي نشوف إذا مو تزاحم تعارض، إذا مو تعارض تزاحم، وإلا يعني وإن كان من التزاحم فيقدم ما كان مقتضيه أو مقتضيه يعني ملاكه أقوى. هاي نكتة لطيفة، إذا صار تزاحم، بالك يمي شوي، إذا صار تزاحم الملاك هو شنو؟ شنو الملاك؟ حل تقديم الأهم. هل يؤثر في ذلك ما لو كان دليل أحدهما أقوى كما لو كان النص ظاهر؟ ها؟
قدم النص على الظاهر
لا يؤثر.
ليش؟
لأنه صار من التزاحم. بعد حلول التزاحم ننظر للأهم، ما ننظر لقوة الأدلة. في باب التعارض إذا صار المقام من التعارض، من حلول التعارض تقدم مثلا على بعض المباني تقديم الأظهار الأقوى القرينية ما وقع من خلاف فيه. ليش؟ لأن هو تعارض، أحدهما يقدم في مقام التشريع الآخر لا، فقد الشارع هو ملاحظ في مقام البيان أنه يبين هذا الأقوائية بالنص، هذاك أضعف بالظاهر. أما إذا أفرغنا لا، استظهرنا أن كلا منهما فيه الملاك حتى مع العمل بأحدهما الملاك باقي، فصار تزاحم. ففي باب التزاحم التقديم للأهم وإن كان المهم نص والأهم ظاهر. واضح؟ فالمثال المشهور للتزاحم بناء عليه أن واحد شنو صار عنده دخل بالأرض المغصوبة وصار بعد وقت الصلاة أنه إذا يصلي يمتثل الصلاة بس يرتكب الحرمة، إذا ما يصلي يلتزم بهذا الحرمة كل وقت يفوت يخرج منه، حتى لو كانت صلاة أهم ولو كان بأنه الصلاة دليل الصلاة ناس دليل منع الغصبية كذا، هذا ما له علاقة. لاحظ، وإلا فيقدم ما كان مقتضيه أقوى وإن كان دليل الآخر أرجح وأولى. إذا صار تزاحم بعد حتى لو كان الآخر أقوى ما له علاقة بالتزاحم. ولا يبعد، سئل هناك كلام إثبات يقول هيك الضابطة هيك الملاك هيك القاعدة، إثبات شلون؟ عفوا كان ثبوتي، كلام إلى هنا كان ثبوتي، الآن راح يجي في الإثبات. ولا يبعد أن الغالب في توارد العارضين اللي هو محل مطلبنا أن يكون من ذاك الباب بثبوت المقتضي فيهما، فيهما يعني يبقى المقتضي باثنين مع تواردهما، يعني مع اجتماعهما في مورد واحد يبقى الملاك في كل منهما، اللي هذا شنو يسمونه؟
تزاحم.
لا من باب التعارض، سادة أخوة الأولى هم عبر عنها تزاحم، لا سواء إذا مو هيتشي لا من التعارض، أن يكون ذاك أن يكون من ذاك الباب بثبوت المقتضي فيهما مع تواردهما لا من باب التعارض لعدم ثبوته إلا في أحدهما. ليش راح أصل من التعارض؟ لعدم ثبوت المقتضي الملاك إلا في أحدهما، إذا صار ثاب الملاك في أحدهما شو يصير من يا باب التعارض. كما لا يخفى هذا حال تعارض الضرر مع عنوان أولي اللي هو المطلب السابق أو ثانوي آخر كما هذا أخيرا. النقطة الرابعة، لو تعارض دليل الضرر مع نفسه، شايفين واحد مرة يقول لك ما يجي واحد يتعارك وياه يتعارك ويا روحه، هذا دليل لا ضرر بعد كلش ما يلقى أحد ما يجي بعد ويا لا ضرر. إذا تعارض دليل لا ضرر مع نفسه أي أن يكون المكلف أو اثنين من المكلفين بفعل أو بفعلين منه أو منهما يلزمه الضرر، على كل هذه الشقوق يلزمه الضرر، فعلى كلا التقديرين يكون هناك ضرر على الشخص أو على الشخصين، ويمكن إجمال أو تلخيص كلام المصنف في المقام في أربع صور، ثلاثا منها تدخل في التزاحم ورابعها في التعارض. الصورة الأولى، ما لو كان الضرران متوجهين لنفس الشخص فيدور أمره بين ضررين، بأن انحصر حاله بفعلين وكل منهما فيه الضرر، كما لو خير عامل أو موظف مثلا موظف في دائرة معينة بين أن يعمل في المنصب الفلاني أو في المنصب الثاني، لو بالمنصب الأول لو بالمنصب الثاني، أو خير بين أن يعمل مثلا في هذا المكان وبين أن ينتقل إلى محل آخر، أو بين أن يدفع مال أو ما يبقوا بهذا المحل ينقلوه، وهي أمثلة عرفية جسد، لو تنطي لو نقلك تدفع عنه ضرر. طيب كيفك أنت راح تسوي فعل هسه؟ تدفع عنه تبقى مكانك، بس هو نفس الدفع ضرر، أو لا ما تدفع عنه، إحنا بجرد قلم نشمرك وين في المكان، بحيث أنت يوم يا رايح جاي الوقت وإجور نقل وكذا هم ضرر، فكلاهما مر. واضح إن شاء الله؟ فهنا أدلة لا ضرر تنفي الثنين، وتنفي الثنين، لكنه مضطر لأحدهما، يعني ما عنده خيار أنه فعل ثالث، افترضنا أنه إما هذا وإما الثاني. واضح إن شاء الله؟ في مثل هذه الحالة تدخل في التزاحم، فيقدم الأهم وهو في المقام الأهم، في المقام الأقل ضررا. واضح الفكرة؟ الصورة الثانية أن يكون الشخص تحت ورود ضررين، ولكن الفاعل شخص آخر ليس نفس الواقع عليه الضرر، كما لو كان الشخص مديرا لعمل أو لدائرة وأجبر على نقل زيد أو فصله، لو نقل لو فصله، هاي قبهم هواية موجودة، وهذا أيضا من التزاحم، والكلام هو الكلام، يقدم الأهم واللي هو في المقام يصير الأقل ضررا. الصورة الثالثة نفس الصورة الثانية، ويدور أمر المدير المسؤول بين شنو؟ زيد وعام، هو يكون يفصل واحد عندهم فائض، يكون واحد يفصل، اجى المدير هم عدى ذولا مثلا سافة اثنين او اصفرض هو تحت امرته عشرة، والقانون ينطبق على الاثنين لو زيد لو عام، فهو اما يفصل زيد واما يفصل عام، في سوي الكلام والكلام بعد شلوني، هذا صار هذا مطلب تطبيقي مو عملنا بعد، مثلا افرض يروح عدى معرفة انه هذا الشخص بإمكانه يحصل وظيفة اخرى، الثاني ما يحصل، هذا عدى واسطة بغير مكان، هذا ما عنده، هذا ابو عائلة هذا مو ابو عائلة مثلا، بعد تلاحظ عدة جهات في تشخيص الاهم. هذه الصور الثلاثة من التزاحم. الصورة الرابعة وفيها شقوق، هاي الصورة الرابعة تشقق إلى ثلاث شقوق، بأن يدور الضرر بين كونه على نفس الفاعل أو على غيره. وهنا ثلاث فروض، ثلاثة فروض. الفرض الأول أن يكون الضرر بطبعه متوجها لزيد، ولكن يتمكن عمرو من فعل ما يرفع الضرر عن زيد ولكنه يقع عليه. الضرر هو بحسب طبعا الكتاب الرسمي اللي جاي نقل المن نقل زيد. عمر عنده في القضية إذا يجي يذكرها يبينها يبرزها يطلع في المستمسكات في دورات معينة يعفى زيد من النقل، ولكن يتعين النقل على من؟ على عمر. ناس سوي ولا ما يسوي؟
ما يسوي.
شوف الحكم شنو؟
التطبيق
هم. بس خلينا نشوف على خلاف. إحنا ما جالس في شيخنا. ها الواقع خارجي؟ ما لنا علاقة. خلينا نشوف الحكم الشرعي شو يقول. ناخذ صار تزاحم صار تعارض بين نفس لا ضرر ولا ضرر. هنا يقع ضرر فهذا عامر شو يقول له؟ بينه وبين نفسه. يقول أنا خب هذا ضرر على زيد ولا ضرر كنا أرفع ضرر وأنا قدرتي أرفع ضرر فكنا أرفع ضرر عن زيد بس وبنفس الوقت لا ضرر هم يقول لي أصيب الضرر عليك فأنا أعمل بدليل لا ضرر وين وياي ويا زيد. هاي فرضية. الفرضية الثانية أن الضرر بطبعه متوجه لزيد ولكن يمكن لزيد أن يحول هذا الضرر لعامر. طيب نعم نفس الكلام شو يسوي؟ الفرضية الثالثة أن يكون احتمال الضرر بينهما بنحو التساوي بين فردين شخصين والمثال المشهور لهذه الفرضية أن احتاج زيد حفر بئر في داره وكان الحفر يستلزم الإضرار بدار عمرو الجار فهنا زيد إن حفر تضرر جاره وإن ترك الحفر تضرر هو فأيهما يقدم ضرره أم ضرر جاره؟ واضح إن شاء الله. يقول نعم شلون تزاحم نتيجة وإذا عمل بأحد ما يبقى ضرر بالآخر.
هاي النقاط الثلاثة
اللي إيه تزاحم.
نعم.
فرض التزاحم أنه إذا عمل بأحدهما يبقى الملاك في الآخر. ونرجع نقول ما يبقى. يعني هو شلون مصر هو صار دليل واحد. طب خلينا نشوف. يقول المصنف في مثل هذه الحالة تدخل الصورة الرابعة بشقوقها في باب التعارض وحلها جميعا أنه حسب الأدلة من عدم لزوم تحمل الضرر لأجل رفعه عن غيره أي أن الترجيح لإعمال أدلة الضرر بلحاظ نفس الشخص أن يرفع الضرر عن نفسه فإنه المخاطب بعدم جعل الحكم الضرري عليه وليس مخاطبا برفع الضرر عن الآخرين نعم في صورة توجه الضرر لنفس الشخص لزيد مثلا فلا وضوح في الأدلة بجواز حرفه وتحويله للغير. هذا مو واضح. صنف يقول شفتوا ياي الخطوة الأولى شنو يقول؟ إحنا والأدلة أول شيء صار تعارض. ثانيا إحنا والأدلة ظاهرة للترجيح علما لأن يدفع الضرر عن نفسه، مو واضح في الأدلة أنها شنو من ضمن تكليف كل شخص أن يدفع الضرر عن الآخرين. هذا مو شغله، مو تكليف
شخص ونوعه.
أسيج هذا الأول، لا ما له علاقة، هذا مو يوم شخص ونوعه. هذا هو الأدلة تقول لك إلك لا ضرر إلك، مو لا ضرر بمعنى أنه يكون آني همين لا يصيبني ضرر. أنت تروح تفتر على الأمة الإسلامية شافوا واحد يصيب ضرر وأنت تتمكن، مو تكليف. فمن ضمن اللي سمعت أنت بالأخبار أنه أكو واحد بالمنطقة أو جيرانكم وكذا، هذا عاجز وهذاك مريض وهذا يتزوج وما عنده، وكنت تعدك قدرة تقدر تسوي، يعني كنت تروح تدفع ضرر عليكم، مو واضح الشيء الأدلة. نعم الضرر اللي يصيبني أني وأتمكن دفعه أدفع، هذا ثاني. ثالثا نفسه، هو نفسه مجرد جاء نقطه، نفس اللي قلناه جاء نقطه، هذا بحسب الأصل. ثالثا إذا كان الضرر بطبعه متوجه إلي، ماكو وضوح عن أنه الأدلة ظاهرة وقابلة في حرفه لغيري. شفتوا ياي؟ أصل الأدلة ظاهرها أن الدفع عني ما ملزم أن أدفع الضرر عن الآخرين، لكن إذا كان الضرر بطبعه متوجه إلي، هنا أدلة الضرر تقول لي ارفع الضرر عنك، لكن رفع الضرر هنا بالدقة مو رفع ضرر، حرف الضرر، هذا مو رفع، حرف تغييره اتجاهه، بدل أن يتوجه إلي أخلي يتوجه إلي عمل صير هيك، يقول هذا مو واضح. صنف يقول هذا مو واضح. إلى هنا واضح هذا؟ أصلا كم المصنف يستثني يقول اللهم إلا إذا فهمنا من أدلة لا ضرر أنها بنحو المنة على الأمة لا على الشخص، بمعنى أن أدلة لا ضرر واضحة أن لسانها لسان الامتنان، ولكن وقع البحث، ما نقول خلاف، بحث أن المنة على الشخص كل شخص شخص مشمول بهذه المنة أو بلحاظ الأمة. إذا قلنا بلحاظ الشخص فيقتضي شنو؟ رفع ودفع الضرر عنه وإن وقع على الغير. شو العلاقة بالغير بقى؟ أنا بالنسبة لي إذا بقى الضرر علي خلاف المنة، الله سبحانه وتعالى شرع لي ما فيه الامتنان والتفضل بأن شنو أرفع الأحكام الضررية عني. أما شنو يصير برفع الضرر مهم، وأما إذا كان حديث الامتنان على الأمة مو بلحاظ الفرد، فكأنما الشارع يقول لكل فرد فرد أن الأمة كفرد واحد وكشخص واحد، الأمة بتمامها أمن عليها وأتفضل عليها. فالترتيب حينئذ في مثل هذه الحالة أن يلحظ الشخص أي الضررين أقل، إن كان الضرر الأقل عليه وجب تحمله لئلا يقع على الآخر، وإن كان الأقل على الآخر دفعه عنه وأوقعه على الآخر فيكون فتكون المنة حينئذ على الأمة. واضح إن شاء الله؟ قال وأما لو تعارض مع ضرر آخر، يعني لو تعارض لا ضرر مع ضرر آخر. فمجمل القول فيه أن الدوران إن كان بين ضرري بين ضرري شخص واحد، نفس الشخص الواحد يدور الأمر بين شنو ضرر أول ضرر ثاني، أو اثنين بين ضرري اثنين، لو هذا الضرر لو الثاني الضرر، فلا مسرح إلا لاختيار أقلهما لو كان، يعني تزاحم. فإذا تزاحم يختار الأقل، إذا أكو أقل، وإذا ماكو أقل تخير، وإلا فهو مختار. إذا ماكو أقل وإلا يعني وإن لم يكن هناك أقل فهو مختار. وأما لو كان بين ضرر نفسه وضرر غيره فلأظهر عدم لزوم تحمله الضرر ولو كان ضرر الآخر أكثر حسب الأدلة. شنو العلاقة؟ أنا المهم ما أتحمل ضرر، أما يقع على غيري أنا مو شرط. فإن نفيه يكون للمنة على الأمة ولا منة على تحمل الضرر لدفعه عن الآخر وإن كان أكثر. إذا كان المنة على الأمة فبعد شنو يكون يصير؟ عفوا
على الشخص لعجلنا.
نعم
إذا فسرنا المنة على الشخص لعجلنا
أي جراح يصير. ولو كان الضرر الآخر أكثر فإن نفيه يكون للمنة على الأمة، هالف ولو كان ضرر الآخر أكثر، يعني أنا قدمت ضرر دفع الضرر عن نفسي وأوقعته على الآخر، ليش؟ لأن ضرري أقل على اعتبار ماذا؟ أن المنة على الأمة، وإذا المنة على الأمة شو أقدم؟ الأقل ضرر وأنا أقل ضرر. واضح؟ لاحظ العبارة. فلأظهر عدم لزوم تحمل الضرر ولو كان ضرر الآخر أكثر، ضرر الآخر أكثر، أنا راح أدفع ضرر عن نفسي ويقع على الآخر. قول ليش تحمل؟ ليش سويت هيك؟ يقول مو منا على الأمة، وإذا منا على الأمة يعني حسن مثل ما الشخص الواحد يدفع الضرر الأكثر بالأقل، يقع بالأقل لدفع الأكثر.
ممكن
للشخص؟ نعم
ممكن، إذا كان الدفع عن الشخص أيوه. حتى لو أقل أنا بما أنه شخص أدفع عن نفسي، أما إذا كان الأمة لازم أدفع الأكثر.
لا، إذا عن الأمة معناته أنه مثل ما منا علي منا على الآخر، فأني فشن المرجح؟ شن المرجح أن أدفع الضرر عني ويقع على الآخر؟ ماكو مرجح إلا بحالة واحدة، إذا كان علي أقل وعليه أكثر فأنا دفعه عني خلي صار علي، إذا أنا صرت بالضرر يصير شنو حينئذ؟ علي أكثر فأنا أدفع الأكثر عني يقع على الآخر.
إذا كان أنا الأقل
فأدفعه عني حتى
فشنو المرجح أن أدفع عن
نفسي إلا
إذا كان
دفع
ضرر عن الشخص الأقل، أما إذا كان دفع عن الأمة فشوف
ياها
الأكثر أدفع عنه حتى لو
أضر
نفسي.
أي إذا عن الأمة فيدفع عن الأكثر، ولا من أنت على تحمل الضرر لدفعه عن الآخر وإن كان أكثر. نعم لو كان الضرر متوجها إليه ليس له دفعه عن نفسه بإراده على الآخر، اللهم إلا أن يقال إن نفي الضرر وإن كان للمنة إلا أنه بلحاظ نوع الأمة، واختيار الأقل بلحاظ النوع منا، اختيار الأقل منه بعد على فرد أقل. فتأمل، هذا لعله إشارة إلى أنه إذا لاحظنا أدلة لا ضرر أو الأحكام الثانوية فلا نجد وضوحا في كون المنة على الأمة، مو واضح كون المنة على الأمة، وإنما على الشخص، منة للشخص، فكل واحد يدفع عن نفسه. هذا تمام الكلام في الفصل المختص ببحث الاشتغال، ثم يقع الكلام في الفصل الأخير من مباحث الأصول العملية وهو في الاستصحاب، فصل وفي حجيته. إثباتا ونفيا أقوال للأصحاب. يأتي الكلام فيه غدا إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.